حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك الطاهرين المظلومين المشردين عن الأوطان. الصلاة والسلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا حجة الله قد ضاق الخناق بنا، فأي رزء من الدنيا نقاسيه؟ كيد العداء أم هوان الغاصبين لنا؟ أم طول غيبة مولى عن مواليه؟ أكل يوم لكم يا ابن الزكي دم يراق هدران، ولا من ثائر فيه؟ فمن قتيل قضى بين العدا عطشا، وفوق عجف المطاسي قات ذراريه؟ وبين من مات ظلما بعدما سقيت بالسم أحشاؤه، ويلون لساقيه؟ مثل من؟ مثل صاحب هذه الأيام إمامنا الصادق عليه السلام، الذي أصيبت القلوب بمصيبته، أقرحت القلوب. وأتصور إخواني من أكبر القلوب المحزنة على نعم مصيبة قلب جدته فاطمة الزهراء، أتصورها الآن واضعة عشرها على رأسها، لابسة السواد تنادي وهو لدى، ومصيبته بكل بلدة وكل وادي، من أولادي بدر غا والله ذاب قلبي من مصايبهم ومن الراس، بكل صباح وكل مسياه ينفقد مني ولا شردوهم بالفيافي، ولا يآوون ببال خالية منهم منازلهم، ولا منهم أحد بس حرم واطفال مدهوشين من عظم المصر. بعض راحوا بالمباني، وبعض راحوا بالسجون، والذي بالبر تاها وللوطن ما يرد، والقضى وبالسم غيله يا خلق ما ينحص، والذي ظلت اجسادهم تضطرب فوق الثرى. لا تحسبون للرضا في طوس ما، ولا إلى بغداد ما رحتوا، كلهم عليهم نوحت والجيب، وأعظم علي لون عن ناعي. لكنما الأمر والمرجع لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم محمد إذا ولد ابني جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن أبي طالب ابن علي ابن أبي طالب فسموه الصادق، صدق رسول الله صلى الله عليه وآله الطاهرين. نعم الله سبحانه وتعالى علينا كثيرة. الآن لو يقعد الإنسان بينه وبين نفسه يريد أن يحصي نعم الله لن يستطيع. وإن تعدوا نعمة الله بدءا بالوجود بعد العدم. ترى إحنا قبل كذا سنة ما كان واحد من الذي موجود في المسجد موجود، الآن صار عندك وجود وصار لك اسم ولك مساحة على الأرض مفتاحها بجيبك. هذه المساحة تسمى باسمك. ترى قبل كم سنة ما كان لك وجود، هذا الوجود نعمة من الله، نعمة الإسلام، نعمة الصحة والعافية، نعمة الأمن والأمان. شوف كل هذه نعم كبرى، لكن على رأس هذه النعم نعمة الولاية لأهل البيت. صلى الله عليه وآله محمد بن الطاهر. لأنك بها تتحصل على كل هذه النعم التي ذكرناها. نعمة الولاية، أنت الآن موالي لأهل البيت، بولايتك هناك تاج على رأسك وهو تاج الولاية، أشرف الفيجان، لك الأمن به، الأمن يوم القيامة الذي هو أهم من الأمن في الدنيا، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم. هذا في الدنيا يحتاج الإنسان إلى أمن، لكن في الآخرة يحتاج إلى أمن أكثر، لأن خطر الآخرة أكثر. ولن تجد الأمن إلا بولايتهم. إخواني، مرة من المرات كنت في المستشفى أزور أحد المؤمنين في الدمام في التخصص، وإذا أرى اثنين من الشباب يبكون، يبكيان رأسا قربت منهما، ما الأمر؟ قال لو تعرف الشاب الفلاني. إيه نعم، شفته ثلاث مرات، عمره 22 سنة، أصيب بمرض خطير والعياذ بالله من هذه الأمراض السائدة. هذا الشاب عمره 22 سنة، لكن لما تشوفه تشوف وقار العلماء عليه، هكذا يجلس كأنه عالم، مع أنه المفروض في هذا العمر يعيش غير هذه الحياة، لكن سبحان الله تشوف بعض الناس يعيش في غير عمره. فهذا الشاب في الواقع توفي أبوه، هذا الكلام الساعة تقريبا الثانية ظهرا، أبوه في المستشفى وياه. تدري شو يقول أبوه؟ يقول 15 يوم أنا ويا ابني في المستشفى مرافق. اليوم الطبيب أحد الأطباء الموالين قال لي شوف ترى ابنك في لحظاته الأخيرة. يقول كنت أصلي، جيت من الصلاة قال لي روح ودع ابنك ترى في لحظاته الأخيرة. تصوروا أب وابن 22 سنة ويقول للطبيب ترى ابنك في اللحظات الأخيرة، شلون يصير؟ شلون شعوره؟ يقول فجئت إلى ولدي، وقفت عند رأسه، ما تحملت أوقف، حطيت الكرسي وجلست. ولدي قل أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا بالولد صار ينطق به، لسان طلق. يقول فجأة وإذا بولدي قال لي أبا، بصوت منخفض ضعيف، أبا ليش قاعد؟ قلت له خير ولدي، ماذا تريد مني أن أفعل؟ قال ليش ما تقوم؟ قلت له ليش أقوم؟ قال ما تشوف أمير المؤمنين على الباب جاء؟ يقول هكذا. يقول أطالع في الباب ما أشوف أحد، لكن هو يطالع في الباب ويقول السلام عليك يا أبا الحسن. في هذه اللحظة يقول في نفس اللحظة توفي ولدي وأنا عند رأسه ويسلم على أمير المؤمنين. ما قلت لك عندك تاج، تاج الولاية الآن على رأسي. اشكر الله على ولاية أهل البيت. إخواني ترى الولاية مو شيء يورث، الولاية توفيق من الله. رحم الله شيعتنا خلقوا بفاضل طينتنا وعجنوا بماء ولاية. أنت الآن معجون مخلوط، أنت عجينة من عجينة أهل البيت عليهم السلام. تتألم لآلامهم، تفرح لأفراحهم. من تمر مناسبة مفرحة لأهل البيت أنت تفرح، ترى غيرك يحزن. ومن تمر بمناسبة من المناسبات المؤلمة لأهل البيت أنت تتألم. اليوم أنت من الصباح متألم، حاط في بالك أنه تمر بذكرى مؤلمة، ذكرى وفاة الإمام الصادق سلام الله عليه. مؤلمة مو بس للشيعة، في الواقع مؤلمة للمسلمين ككل، مؤلمة للإنسانية ككل. لأن الإمام الصادق عليه السلام مو للشيعة فقط أبدا والله، وليس للمسلمين فقط أبدا، وإنما الإمام الصادق للإنسانية. 65 سنة عاش في الحياة، ترى 65 سنة أخواني عمر بسيط. أنت الآن كم عمرك؟ 30 40 50؟ إيش تتصور هذا العمر؟ ترى عمر بسيط. بعض الأنبياء عاش مئات السنين، قالوا له شلون عشت هذيك، شلون تتصور عمرك؟ قال كأني انتقلت من الشمس إلى الظل. ولكن العمر أخواني مو بالزمن، مو بالمساحة، بالعطاء. إمامنا الصادق عليه السلام عاش 65 سنة، بعضهم يقول 66 سنة، ولكن ماذا أعطى للإنسانية؟ بماذا أثرى الإنسانية؟ هنا السؤال. ملأ الدنيا بالخير، ملأ الدنيا بالبركة، ملأ الدنيا بالعطاء، خير وعطاء على مستوى فردي. واحد يشوف الإمام الصادق، الراوي يقول رأيت الإمام الصادق في ليلة ممطرة. ذاك اليوم ترى ما في كهرباء ولا في ضوء، يعني الشوارع والطرقات مظلمة وما في اسفلت، هناك طين. يقول وإذا رأيت الإمام الصادق عليه السلام يمشي في الطريق في الليل وشايل على ظهر كيس، والأرض زلقة لأن مطر نازل. يقول وإذا زلقت رجل الإمام هكذا وطاح الكيس من على ظهر الإمام، فتناثر ما في الكيس. طيب شنو في الكيس؟ في الكيس خبيزات ناثرت في الأرض. جئت لألم الخبيزات إلى الكيس، حطيتها في الكيس، قلت له سيدي أشيلها عنك. يقول فامتنع الإمام، قال لا أنا أحملها. يقول فشالها على ظهره ومشيت وياه. وين رايح بالكيس سلام الله عليه؟ وإذا مررنا نعم مع الإمام على فقراء نايمين، الإمام عليه السلام صار يأخذ الخبزة والخبزتين من الكيس ويحطها تحت رأس الفقير النايم حتى يقعد الصباح وأكله تحت رأسه. هذا عطاء على مستوى فردي. إمام من أئمة المسلمين يشيل كيس فيه خبز حتى يروح يطعم به فقراء. الخبز اليوم ما لها قيمة، صارت ترمى بالزبالة والعياذ بالله. اي والله أحيانا تمر على بعض الزبالات تتألم. لماذا؟ لأن أكل صالح صارت الناس ترميه، خلاص صار زايد. لكن قبل كم سنة وخصوصا في ذاك الزمن الخبزة كانت لها قيمتها، لها ثمنها. الإمام لما يقولون حط الإمام خبزة أو خبزتين تحت رأس الفقير، يعني حاط شيء كبير ذاك اليوم. اليوم لا، ما حاط شيء كبير. فشاهدنا بأنه على مستوى فرد أعطى الإمام عليه السلام، كذلك على مستوى الأمة أثرى وأعطى سلام الله عليه. الإمام عليه السلام 4000 متعلم كان يحضر عليه، كانوا يأتون إلى المدينة من الأمصار. لماذا؟ حتى يتعلموا من الإمام. 400 نابغة يتخرجون من تحت يده، 400 نابغة، 4000، بعضهم يقول 9000، كل يقول حدثني جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه. إذن الإمام عليه السلام عاش هذا العمر وأعطى. ولهذا المفروض الإنسانية كلها تحزن هذه الأيام، كلها تتألم هذه الأيام. لماذا؟ لأن من فقد ليس بالشخصية العادية أبدا. طيب السؤال إخواني، ماذا يمثل لنا الإمام الصادق سلام الله عليه؟ هذا سؤال مهم. الإمام الصادق شو يمثل لنا؟ ماذا يكون لنا؟ أولا إخواني، الإمام الصادق عليه السلام يمثل لنا الدليل إلى الله. شلون يعني الدليل إلى الله؟ شوفوا الإنسان برسوله الباطني بالعقل يمكن أن يصل إلى الله. عرفت الله بمغزلي بدولابي، عجوز، امرأة عجوز، قالوا لها شلون عرفت الله؟ قالت عرفته بدولابي. قالوا شلون يعني بدولابك؟ قالت شوفوا ما يتحرك إلا إذا أنا حركت. فهل يعقل أن هذا الكون يتحرك من دون محرك؟ عندها رسول باطني وآملت بالله. لكن باقي أشياء كثيرة إخواني، من هو الله؟ هنا السؤال، نحتاج إلى دليل يعلمنا الله. حكمة الله، قدرة الله، مشيئة الله، كيفية الله، نحتاج فيها إلى الدليل. طيب وين دليلنا إلى الله؟ الدليل إلى الله هم محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. من أراد الله بدأ بكم. ترى إذا ما يبدأ، إذا الذي يريد الوصول إلى الله إذا ما يبدأ بأهل البيت يضيع. يقول الله له صبع وله ظفر وله راس ويضحك ويبكي. شوفوا لماذا؟ لأنهم ما بدأوا من أهل البيت. لو بادئين من أهل البيت ما كانت هذه العقيدة أبدا عندهم. لكن انظروا إلى الكتب العريضة عند المسلمين، والله راح تشوف فيها روايات، هذه الروايات تتعجب منها، أن الله يوم القيامة يأتي في غير صورته، له صورة ثانية غير صورته، فيقف أمام المحشر. أنت غيرك تشوفه، كلنا نشوفه بتلك الصورة الذي جاي بها، فيقول، هذا في عقيدتهم، فيقول للمحشر، أهل المحشر، هل عرفتموني؟ فكل أهل المحشر يقولون لا ما عرفناك للأسف، ما تشرفنا بمعرفة. فيكشف عن ساقه، فيرون في ساق الله دائرة سوداء، فيقولون عرفناك بها، أنت الله الذي خلقت. يعني ما عرف أهل المحشر الله إلا بالدائرة السوداء الذي في ساقه، يوم يكشف عن ساقه. يفسرون هكذا. إخواني إذا أردت أدلك على المصدر، ترى مصدر عجيب هذا فيه هذه الرواية. ليش قالوا بهذه هذا الكلام؟ لأنهم لم يبدأوا بأهل البيت. هذه الرواية الذي يأتي على حمار أعرج، ترى هذه بسيطة جدا، غيرها من الروايات أشنع في العقيدة في الله سبحانه وتعالى. الله يبكي تصور، والله إذا سمع نكتة يضحك. في تفسير من تفاسير المسلمين، وإذا أردت أن أدلك على هذا التفسير، أن الله إذا اكتمل القمر ينزل إلى الأرض ويستلقي على ظهره، ويضع رجلا على رجله، ويحط يدين على صدره، وينظر إلى القمر يقول كيف خلقتك أيها القمر الجميل. يقول أنا ما أدري شلون صنعتك، ما أدري شلون خلقتك. لما أقول إخواني أهل البيت يمثلون لنا الدليل إلى الله، فشوف الذي ما بدأوا بأهل البيت إلى أن وصلوا، إلى وين وصلوا. لكن تعالوا شوف عقيدتك في الله الذي هي مبتنية على عقيدة أهل البيت. لا تراه العيون بمشاهدة العيان، ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان. الإمام الصادق كان الدليل إلى الله. دخل عليه رجل قال له سيدي عرفني الله. شوف السؤال شلون دقيق. لقد ذهبت إلى فلان وفلان وفلان وفلان، ما عرفني، أنا أريد أعرف الله منك. قال له الإمام عليه السلام أما ركبت سفينة ذات يوم مع أصحابك وانكسرت بكم السفينة؟ قال بلى. قال عندما وقعت في البحر فلا بحر ينجيك ولا بر يؤويك، أما تعلق قلبك تعلق قلبك بقوة تأتي وتخلصك من الغرق؟ قال نعم يا ابن رسول الله. قال هذه القوة هو الله. هل الإمام يعلم الغيب؟ هذا علم ثاني، هذا مجال ثاني، لكن خذ الرواية كما رويت، هذا مو غيب إخواني، غيب عند أحد مو غيب عند آخر. مثل الآن الأحوال الجوية، غيب عند ناس وليست بغيب عند ناس. الليلة في التلفزيون راح يعطيك واحد الأحوال الجوية وفعلا تصير بكرة، الغالب أنها تكون، بل يعني أكثر من الغالب أنها تكون، لكن غيب عند فلان ومو غيب عند فلان. فالإمام لما يقول هذا الكلام، أنت عندك غيب لكن عند الإمام ليس بغيب بإذن الله. فالرجل يقول الله موجود في قلبك أنت، يوم طحت في البحر وأردت من قوة تأتي وتخلصك، سبحان الله، من يطيح الإنسان في شدة يرفع رأسه، مو بس الإنسان ترى حتى غير الإنسان، من يطيح في شدة يتمنى أن قوة تأتي وتخلصه. القوة هذه هو الله، والله موجود في قلب كل إنسان. يقول الرجل وهو طالع من الإمام يقول لقد عرفت ربي. شوف هذا الدليل إلى الله، الدليل إلى الله يحل المشاكل العقائدية التي تخرج كل يوم وآخر. إخواني ترى مو بس في زماننا المشاكل العقائدية تطلع، ولما تشوف لك مشكلة عقائدية لا تحزن ولا ينقبض قلبك، افرح بها، ترى الأمر عادي. ممكن يطلع إنسان على منبر ويطرح لك مشكلة عقائدية، تخلي الناس تتحرك فكريا، خلي فكر الناس تتحرك، خلي الناس يتحركون في فكرهم. لماذا مثلا فلان يقول كذا ولماذا فلان يقول، خلي يقول. بالعكس لما تطلع المشكلة العقائدية تفتح عقول الناس. والله بعض المشاكل العقائدية ظهرت في السنوات الماضية، الآن أصبح الناس على دراية كاملة بها وبتفاصيلها، والسبب هذه المشكلة. الحمد لله الآن عندنا وسائل إعلام، وهذه الوسائل الإعلام فيها محطات شيعية طيبة، ترى فيها الغث وفيها السمين، لكن هناك بعض المحطات عجيبة، يستفيد منها الإنسان، يستفيد منها الموالي وغير الموالي. هناك شخصيات الآن بارزة تطلع على وسائل الإعلام، في الواقع أعطت ما لم يعطي غيره. كنا نتحلم نحلم بها، حتى في الحلم ما كانت تأتينا، ولكن الآن وجدناها ولله الحمد. نقعد أمام البرنامج هكذا ونشوف ما هو يحل عقائد، يحل مشاكلنا العقائدية، يفتح الناس. لذلك علينا أن نتبصر خصوصا في، نعم خصوصا في البرامج العقائدية المفيدة. حاول أنت تجلس وعيالك تجلس وزوجتك تجلس وأختك تجلس، أمرهم بالجلوس حتى يشاهدون، هذه عقيدة، والإنسان أثمن ما يملكه العقيدة. وما عليك من الأسماء إخواني، أنت شوف شوفوا هذا الإنسان تستفيد منه، فعليك أن تستفيد. إذن الإمام عليه السلام كان يحل المشاكل العقائدية التي تطلع في كل يوم وآخر. واحد طلع لك بمشكلة عقائدية أيام الإمام الصادق عليه السلام، ما هي؟ قال أيها المسلمون تقولون أن ربكم قادر على كل شيء؟ قالوا نعم. هل يستطيع ربكم أن يجعل الدنيا في بيضة؟ وإذا خربت أجهزتهم. بعض المسلمين تأثر قال صحيح ما يقدر الله يحط الدنيا في بيضة. اجتمعوا علماء المسلمين يريد الحل هذه المشكلة، لم يجدوا لها حل. وإذا قالوا إذا تريدون الحل فعند الإمام الصادق سلام الله عليه، أرسلوا على الإمام الصادق. جاء الإمام الصادق التقى بالرجل، هل يستطيع ربك أن يجعل الدنيا في بيضة؟ قال وين الأكبر، عينك أم البيضة؟ قال لا البيضة أكبر. قال إن الله جعل الدنيا في عينك، كيف لا يجعل الدنيا في بيضة؟ في الواقع هذا حل يتناسب مع عقول ذاك اليوم ذاك الزمن، وإن كان الحل حل آخر، لكن على كل حال الإمام سلام الله عليه كان مو بس يعلم الناس، وإنما كان يحل المشاكل العقائدية. فإذا الإمام يمثل لنا الدليل إلى الله. بعد شي يمثل لنا الإمام، يمثل لنا أنه يعلمنا كيف نعيش في الحياة. ترى إحنا البشر العاديين ما نعرف كيف نعيش، ما نعرف حتى كيف نأكل. الآن لو خلينا وأنفسنا ما نعرف نأكل، برنامج الأكل ما نعرف، برنامج المشي ما نعرف، نحتاج إلى من يعلمنا، نحتاج من ينورنا. الأئمة سلام الله عليهم لم يقصروا، خصوصا الإمام الصادق والإمام الباقر، اقرأوا بحار الأنوار 120 مجلد وأكثر ربما مع الفهرس، لكن أكثر روايات البحار مروية عن الإمامين الباقر والصادق سلام الله عليهما، ما ترك شيئا إلا وتكلم فيه. شلون تمشي؟ ترى تحتاج إلى تعليم، مشيك يحتاج إلى تعليم. شلون تمشي؟ والله يحتاج إلى تعليم. شلون تقعد تأكل؟ شلون تمد يدك على الأكل؟ شلون تسلم على الناس؟ الإمام لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وأخبرنا بها. اقرأوا الروايات وشوفوا إخواني أدق التفاصيل تكلم فيه الإمام عليه السلام، أدق التفاصيل. يقول الإمام سلام الله عليه، واحد عطس بجانبه، عطسه والآن أي واحد يمكن يعطس، وإذا بالإمام قال رحمك الله، هل عرفت من أين خرجت عطستك؟ شوف التعليم. قال نعم من أنفي ابن رسول الله. قال لا الإمام، شوف يصحح له، ربما يجيب هذه الإجابة أي إنسان. قال له الإمام لا، لم تخرج من أنفك. قال له إذن من وين يا ابن رسول الله؟ قال خرجت من جميع منافذ بدنك، حتى الفتحات هذه الذي في الجلد عطستك خرجت منها. قال له سيدي كيف يكون ذلك؟ شلون يصير؟ قال له عندما عطست ألم يهتز بدنك؟ أنت لما عطست ما انتفض؟ قال له نعم. قال لقد خرجت عطستك من جميع منافذك، هذه الهزة التي صارت عندك في العطسة هذا الدليل على أن هذه العطسة خلت عندك هذا الخروج. ولذلك ليش تقول ليش يقول الإنسان العاطس رحمك الله الحمد لله؟ ليش يحمد الله أخواني؟ لأن العاطس إذا عطس يقول الإمام بلا علة أطالت عطسته في عمره 3 أيام نظرا لما خرج من جسمه من جميع منافذه، 3 أيام يصير يطيل عمره إذا ما كان عن علة عن مرض. ولذلك يتوقف جسم الإنسان كل حال العطسة، ترى مخك يوقف وقلبك يوقف وعينك توقف وما تسمع. بعض الدول إذا واحد مريض بالعطاس ما يعطونه شهادة رخصة يسوق سيارة ممنوع. لماذا؟ لأنه يعطس يموت، فربما يسبب حوادث إذا كان مريض بالعطاس دائما يعطس. الإمام الصادق عليه السلام يبين لنا هذا التفصيل. شوف احنا العطس ما نعرف معناها أخواني، مع أنه في الروايات أن أبانا آدم عليه السلام أول كلمة نطق بها الحمد لله. ليش؟ لأنه أول ما نفثت الروح في جسمه وصار ينفض الغبار عطس، فقال الحمد لله. وإلى الآن يستحب للمؤمن إذا عطس يقول تأسيا بأبينا آدم، هذا في الرواية التي قرأتها. إذن هذا تعليم من الإمام سلام الله عليه. الإمام يقول إذا أرادت الأم أن ترضع ولدها فلتجعله إلى جانبها الأيسر. ليش إلى جانبها؟ يقول الإمام مالك لا فرق عندي، الإمام مالك إمام من أئمة المسلمين، يقول لا فرق عندي حطت في جانبها الأيمن أو في جانبها الأيسر. اقرأوا كتاب الإمام الصادق عند علماء الغرب، شوفوا وين وصلوا بهذه النظرية. جابوا 50 طفل وحطوا 25 طفل في حضانات معينة و25 طفل في حضانات أخرى. هذه الحضانات خلوا فيها صوت مثل نبضات القلب دقات القلب، فوجدوا بأن الأطفال الذي في حضاناتهم صوت نبضات القلب أكثر هدوء أكثر استقرار أكثر نمو من الأطفال الذي ما عندهم نبضات القلب. الإمام يقول خلي الأم تحط الطفل عند جانبها الأيسر حتى يصير قريب من قلبها، لما يطلع الإنسان من بطن أمه ما تزال هناك علاقة بينه وبين أمه. لذلك إخواني تشوفون تلاحظون بعض الأطفال يصيح، تأخذ امرأة أخرى تريد تسكت ما يسكت، يحاولون إسكاته ما يسكت، بس تأخذ أمه من دون ما تتكلم والضم يسكت. بعض العلماء يقول بعض الأطفال يعرف أمه بعد 3 أيام من ولادته، يعرف يقول هذه أمي هذه مو أمي، فيبدأ يبكي 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 حتى تأتي أمه وتأخذه يسكت. شلون عرف أمه؟ يقول هناك علاقة ما زالت. فالإمام عليه السلام يقول خلوها تخليه في عند صدرها جانبها الأيسر حتى يصير قريب من قلبها ويستأنس لصوت القلب الذي كان يستأنس به وهو في بطنها. شوفوا هذا علاقة أخواني، ولا تزال العلاقة إلى الآن أنت بينك وبين أمك علاقة خاصة، لا زالت. الله سبحانه يقول لك انتبه. شوفوا الآن احنا كلنا في المسجد فينا أثر في بطن الواحد، أثر لأن عنده حبل سري وقصه وصار الأثر في بطنه. طيب ليش ما نمسح؟ ليش الله ما مسح هذا المكان حتى يبرى مثل بقية الجروح؟ لماذا الله يخلي فيك الأثر للحبل السري؟ يقول حتى ما تنسى أمك، حتى من تشيل ثيابك هكذا وتطالع تقول رحمك الله يا أمي. بعضهم ينسى أمي. الآن بعض الناس هكذا. والله إخواني المشكلة، واحد من الناس يصلي في الروضة في المسجد 6 أشهر عايش في نفس البيت الذي تعيش فيه أمه، بس هي في الدور الأرضي هو في الدور الثاني. 6 أشهر ما شاف، 6 أشهر المشكلة مداوم على المسجد ويروح الحج لماذا؟ قال نسي كل شيء. هذا خلاف الفطر، خلاف الطبيعة. ليش الله خلى هذا الأثر؟ قال اذكره، عليك أن تتذكر. امرأة خرساء توفيت قبل شهور، مسكينة ساكنة في بيت وابنها ساكن في نفس الشارع، موظف كبير هو صاحب رتبة، خرساء ما تتكلم. وإذا مسكينة من يدخل عليها أحد تأشر له، تقول قولوا الولدي بس يجي أشوفه. وإذا ماتت وما شافته أكثر من 5 سنوات في نفس الشارع. إخواني إذا هناك علاقة بين الأم وبين ولدها، وهذا ما يبينه لنا الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه. مع أنه ترى الإمام ما عاش الزمن كله في فسحة. اقرأوا سيرة الإمام، لقد نفي الإمام، وضع تحت الإقامة الجبرية في ظهر الكوفة، ممنوع حتى اللقاء به. لو واحد يلتقي بالإمام مصيره إلى الموت في حقبة من حقب حياة الإمام سلام الله عليه. بعض الشيعة والموالين كان يحتاج إلى سؤال شرعي فقهي، ما كان يقدر يوصل إلى الإمام. واحد تناقش مع زوجته فمع الغضب قال أنت طالق. بعض الأزواج يعتبر نفسه قرقوش، يعتبر نفسه الحجاج، يعتبر نفسه شرطي، فتشوف قراراته تعسفية. بس المرأة مثلا تخطي، الزوجة تخطي ولو خطأ بسيط، فتح الباب وطرده، تعسف يعني. وأحيانا يطلقها. يقول واحد من الناس جاوني ضيوف، أنا سمعته بإذني، فقلت لفلانة يلا سوي الغداء. مسكينة كانت مريضة ذاك اليوم تعبانة، قامت متثاقلة، يقول هي تشتغل وأنا قلبي يحترق، بس تعشى والضيوف وخرجوا، جبت الشيخ وطلقها تلك الليلة. شوف شلون قرار تعسفي هذا. فهذا الرجل بس شوية نقاش مع زوجته قال أنت طالق، طلقها. عاد إليه رشدة، قال يلا أريد الرجوع. قالت لا لا أنت طلقتني. قال روح أسأل علماءنا الشيعة ونشوف الجواب. راح سأل قالوا لا لا، طلاقك أولا يحتاج إلى شهود وأنت ما عندك شهود، ثانيا أنت طلقت في حالة غضب. قالت لزوجته لا، أنا لا أرجع إليك إلا إذا سمعت الجواب من سيدي الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه. طيب كيف أوصل إلى الإمام؟ الإمام تحت الإقامة الجبرية في ظهر الكوفة، والوصول إليه يعتبر موت. قالت والله هذا شرطي، روح شوف لك حل، شوف الإمام شو يقول. ما دام المعصوم موجود أريد الجواب من المعصوم مباشرة. راح الرجل متخفي يريد يلتقي بالإمام، وسيلة من الوسائل. فشاف لبايع خيار، واحد عنده سلة وحطها على رأسه ويمشي يبيع خيار. مسك قال له أيها الرجل أريد شراء كل الخيار الذي عندك، بس عندي شرط، تبادلني ثيابك. يعني تأخذ ثوبي وتعطيني ثوبك، مع أن ثوبي يعني جديد، ثوبك خلق. قال له موافق. أخذ الثوب لبسه وحط سلة الخيار على رأسه وتخفت نكر يعني تمثيل حتى يصل إلى الإمام ويسأله. طرق الباب على الإمام، فتح الإمام سلام الله عليه الباب، قال له سيدي أنا ليس ببايع خيار. قال أعرف ذلك. يقول الإمام أدري أدري أنت مو بايع خيار. قال ولكن عندي سؤال يا ابن رسول الله، طلقت زوجتي في حالة من الغضب بيني وبينها. قال الإمام عليه السلام عود إليها ونعم الحيلة التي احتلت ولكن لا تعدها. يقول خوش، هذه خوش فكرة الذي وصلت بها إلي، هذه فكرة حسنة لكن لا تعودها لأنك يمكن تموت. حين ذلك رجع إلى زوجته. الشاهد في هذه القضية أن الإمام صحيح 65 سنة وصحيح أثر الدنيا، لكن مو كل عمر الإمام كان هناك فسحة فيه، ومع ذلك وصل إلى هذا العطاء. نعم، غير ذلك أن بني العباس وبني أمية، لأن الإمام عليه السلام عاش الحقبتين، عاش الزمانين، زمان بني أمية وزمان بني العباس. وشوف الإمام شو الذي حصل من هؤلاء. روايات والله مؤلمة أخواني، روايات مؤلمة يتألم بها الموالي لما يسمعها. واحد اسمه محمد الإسكندري يقول دخلت على المنصور ذات ليلة وإذا رأيته مستلقي على سرير، عند سرير ناعم ومستلقي على السرير ومحاط بشموع، مشعلين لشموع من حوله. يقول فتنفس نفسا حارا، قلت له ما هذا النفس؟ قال لي لقد قتلت من ولد علي وفاطمة 1000 ويزيد، أكثر من 1000، وأريد قتل جعفر. يقول فقلت له إن جعفرا شغل بالعبادة والعلم، يعني ما له شغل حتى توصل النتيجة إلى أنك تقتله. قال أعرف أنك تقول بإمامته، أنت كلامك دليل على أنك تقول بإمامة جعفر، ولكنني سأقتله غدا صباحا. فأرسل على السياف، عند سياف خاص، يقول وأنا أسمعه. جاء السياف، قال غدا صباحا سآتي بجعفر، قف وانظر إلى يدي، إذا رأيت يدي قد ارتفعت انقض عليه واضرب عنقه. يقول الإسكندري فخفق قلبي. واحد يسمع هذا الكلام، ترى انت الان شوف بينك وبين هذا الكلام كم سنة وما تقدر تتحمل تسمعه، كيف بالمباشرة؟ يقول فذهب السياف، فذهبت جئت الى الصباح لأرى ماذا سيجري، واذا واقف انا على باب المنصور جاءوا بالامام الصادق. اذكر لكم شلون جابوه، تتحمل تسمع؟ سمعوا اخواني. يقول الاسكندري جاءوا وقد اركبوه على حمار حافي القدمين حاسر الرأس، عمره ذاك اليوم فوق 60، يعني في اخر عمر الامام، امامك هذا الذي انا الان اصفه واتكلم عن، ترى امامك جايبين على حمار مكشوف الرأس حافي القدمين. يقول رأيت الإمام فغرورقت عيناي بالدموع، ما قدرت أتحمل أشوفه. شوفوا أئمتنا شلون إخواني حصلوا من هؤلاء إلى أن أدخلوه على المنصور. يقول فدخلت معهم أشوف شو الذي يجري. ما أن أدخلوه الإمام بهذه الآية عليه، قال له، يقول للمنصور سمعوها إن كان الكلام ثقيل، قال ألا تستحي على شيبتك؟ يقول له، قال للإمام لماذا؟ قال ترسل إلى أهل خراسان ليقبلوا بيعتك ويتركوا بيعتي؟ قال للإمام عليه السلام لم أفعل ذلك في زمان قد مضى، كيف أفعله الآن؟ وإن لم تصدقني فمر سجانك أن يزج بي في سجنه، فلم يبق لي في الدنيا بمثل ما مضى. ترى ما باقي لي بمثل ما مضى من الأيام. يقول فقال المنصور لقد صدقتك، وأطلق الإمام. يقول الإمام خرج، لكن ما زال الحقد في قلب هذا الرجل، ما زال يتحين الفرص، يتحين يريد فرصة يتخلص بها من الإمام، إلى أن أرسل إلى واليه في المدينة حتى يتخلص من الإمام. أخذ ذلك الوالي نعم يبحث له عن وسيلة فلم يجد إلا وسيلة السم، جاء بسم نقيع لو صب على حجر لأذابه. وهذه الوسيلة كانت وسيلة الغدر في ذلك الزمن، وضع السم في شيء من الطعام للإمام، قدم للإمام، أخذ الإمام لقمة من ذلك الطعام وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وضع اللقمة في فمه، ما نزلت معدته حتى أحس كأن المواس والسكاكين تقطعها، أنا صارخ ومناد وإمامة وسيدا. ومنذ ذلك اليوم أصبح إمامنا مطروح على فراشه، السم يسري في بدنه، إلى أن جاء يوم وفاته صار يفحص بيديه ورجليه من حرارة ذلك السم. أجركم الله، اجتمع أولاده من حوله، أخذ يوصيهم بوصايا، الله الله في صلاتكم، الله الله في صيامكم، الله الله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سلم ولده الإمام الكاظم مواريث النبوة والإمامة، يا الله، وإذا بإمامنا وجه وجهه إلى القبلة وقرأ الواقعة وياسين، رفع يديه إلى من حول قائلا في أمان الله، في دعة الله، الله خليفتي عليكم، وعند احتضار الموت عرق جبينه وسكن أنينه ومد رجله وأسبل يده وغمض عينه وفاضت روحه الطاهرة شهيدا مسموما، صح ونادي وإماما وسيدا. وضجت الناس، يقول بعض الروايات كأن المدينة في ذلك اليوم يوم توفي فيها رسول الله، الناس في حزن في ألم. وما قصر الإمام باب الحوايج موسى بن جعفر، غسل أباه وجهز وصلى عليه، وشيعت جنازة الإمام إلى البقيع، دفن في البقيع معززا مكرما. أقول سيدي إمامي يا ابن رسول الله، جدك الحسين بقي على بوغاء كربلاء 3 أيام تصهره حرارة الشمس بلهيبها، يا عظم مشية الشيعة من وراء نعش الإمام، كاشفين الرؤوس جملة من الشرى سود الأعلى، والنساء نشرت شعرها والزلم تلطملها، على إمام بالسموم ميت ابنه غسل، وعن غريب الغاضرية وين راحت شيعت، وعاينوا جثة وليهم الدوس العوادي جث، واسمعوا زينب تنخي من يشيل جناز، اجنازة ظلت على الغبر رمي امرض، ما غسلوه ولا لفوه في كفني. تفضل شيخنا. إلهنا نسألك، ندعوك، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، اقضي حوائجنا، شافي وعافي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، إخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا، خصوصا من شرف مجلسنا المؤسسون، احفظهم في انفسهم وذرياتهم الى ارواح موتانا وموتاهم ومن مات على الايمان. الفاتحة مع الصلوات.